أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من التمسك بمكاتبة الحسن بن محبوب للإمام الكاظم عليه السلام وجوها خمسة في توجيه هذه الرواية، والذي ظهر أن أقرب هذه الوجوه هو الوجه الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، فإنه من خلال التتبع لعمليات التجصيص ظهر بأن سيرة المجصصين كانت على أخذ مادة الجص، وبعد أخذها يوقدون عليها بالنار من أسفلها ومن فوقها، وقد يتم الإيقاد عليها إلى عدة طبقات من الأسفل ومن الفوق، وبعد الإيقاد عليها بالنار يتركون النار إلى أن تخمد بنفسها وتتحول إلى رماد، فمتى ما خمدت وتحولت إلى رماد وهدأت أخذوا مادة الجص من المكان الذي تجصص فيه ويعبر عنه بالجصاصة، يأخذون مادة الجص منه وينقلونها إلى مكان آخر ويفرشونها، فإذا فرشوها بعد ذلك يسكبون الماء عليها، فإذا سكبوا الماء عليها تحولت المادة إلى جص، مما يعني بأن عملية التجصيص بهذا النحو تتحقق، فالنار من ناحية تكون من أسفلها ومن فوقها، والماء بعد ذلك يكون مهيمنا ومستوعبا لها. حينئذ منشأ إشكال الراوي الذي سأل من الإمام عليه السلام حول صحة السجود على الجص الذي أوقدوا عليه عظام الموتى وأوقدوا عليه العذرات، هل يصح السجود عليه بعد فرض تنجسه أم لا؟ فأجابه الإمام عليه السلام إن النار والماء قد طهرا، فإن الأجزاء النجسة التي هي عبارة عن العظام وعن العذرات أحرقتها النار بحسب الفرض وتحولت رمادا، فلم يبق وجه للإشكال من هذه الناحية، فإن الأجزاء النجسة قد استحالت، والاستحالة من موجبات التطهير. ويبقى الإشكال الثاني من ناحية ماذا؟ من ناحية احتمال تنجس بعض أجزاء الجص بالعذرات، برطوبة العذرات أو بدهون عظام الموتى مثلا. وهنا إذا التزمنا بما التزم به سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية من أن الماء ولو كان قليلا فهو مطهر لمثل هذه المواد التي تكون مواد مترافية، وإلا إذا لم نلتزم بأنها تطهر ظاهرا وباطنا فحينئذ لا بد أن نلتزم بأنه لا سبيل إلى تطهير هذه الأمور كالأرض الترابية مثلا أو الأرض الرملية وما شاكل ذلك. فإذا التزمنا بأن هذه المواد المتراخية يتم تطهيرها من خلال صب الماء عليها وإن لم تنفصل عنها الغسالة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ كل ما كان نجسا من هذا الجص بعد أن فرش على الأرض ورش بالماء كان ذلك الماء المستوعب موجبا لتطهيره. فإذا النار من ناحية قد طهرت الأجزاء النجسة، والماء من ناحية قد طهر المتنجس، وحينئذ فالسجود عليه لا إشكال فيه. فهذا الوجه الذي أقرب أفاده قدس الله نفسه الزكية بناء على تصوير عملية التجصيص بهذا النحو يكون هو أقرب الوجوه. الأمر الآخر الذي لا بأس بالإشارة إليه هو ما ذكرناه في مناقشة المحقق المامقاني قدس الله نفسه، حيث أوضحنا هناك بأن المحقق المامقاني اعتبر بأن هذه الرواية لا تفيد ماذا؟ لا تفيد تقريرا. لماذا لا تفيد تقريرا؟ ذكرنا النقطة التي ذكرها بأن السائل لم يكن هو الفاعل، فسكوت الإمام عنه حينئذ لا يكون إمضاء له. وقلنا بأن السؤال كان عن الفعل ولم يكن عن فعل فاعل بخصوصه، بل كان عن هذا الفعل الواقع في الخارج، والإمام عليه السلام بسكوته عن الفعل المستلزم لرضاه بجواز الانتفاع بالعذرة في غير المنافع المقصودة والمحللة يعتبر جوابه ماذا؟ يعتبر جوابه تقريرا. ولكن هذا كما ذكرنا إنما هو على نحو الإشعار. والذي نترقى فيه نحن نقول بأنه حتى الإشعار لا يوجد في الرواية، لأنه بعد الالتفات إلى الخصوصية التي ذكرناها، وهي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت هذه منه مكاتبة، وبما أنها كانت مكاتبة فالإمام يكون فيها أشد حرصا وأشد خوفا وأشد احتياطا، وبالتالي فإن جوابه عليه السلام لا بد أن يكون غير مخالف لما عليه السلاطين وما عليه فقهاء السلاطين. وبعد التتبع الذي ظهر بأن المالكية والشافعية وكذلك الحنفية جميعا قائلون بجواز الانتفاع بالنجس، جميعهم قائلون، بل كما يعبر بعضهم بأن هذا هو رأي جمهور العلماء، جواز الانتفاع بالنجس، حينئذ فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لو سكت فإن سكوته أصلا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على رضا، لأن ذلك لو لم يكن مرضيا عنده لردع عنه، أصلا لا يمكنه الردع عنه. فإذا لم يمكنه الردع عنه حينئذ حتى الإشعار من الرواية لا يستفاد. فالمسألة ليست كما ذكرنا بأنها مقصورة على الشافعية والمالكية، بل رأي جمهور أهل العامة على ذلك كان، وحينئذ يكون الإمام عليه السلام مقيدا في مقام الإجابة، فحتى لو كان الانتفاع مما لا يجوز إلا أن الإمام عليه السلام مكتوف اليد أمام ذلك لا يستطيع البيان. هذا ما أحببنا أن نستدركه على ما ذكرناه سابقا. وبعد ذلك نعود إلى كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ومناقشته للشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة. وذكرنا بأن الشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة مجموع كلامه يتلخص في نقاط ثلاث. النقطة الأولى كان يبني فيها على جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس، والنقطة الثانية فصل فيها بين الانتفاعات المعهودة عرفا والانتفاعات غير المعهودة، وكانت مناقشة الشيخ الأعظم منصبة على هذه النقطة من خلال النقطة التي بنى عليها الشيخ كاشف الغطاء، وإن كان قد وافقه في النتيجة وخالفه في أصل النقطة. والنقطة الثالثة التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة هي ماذا؟ هي حمل الروايات الناهية عن الانتفاع على الانتفاع بالنجس الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. فقال بأن ما وردنا من الروايات كرواية تحف العقول مثلا مما يستفاد منه عدم جواز الانتفاع بالنجس، المراد من هذه الطائفة من الروايات خصوص الانتفاعات التي تدل بالملازمة على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، ولا تشمل الانتفاعات الدالة على الاكتراث بالدين والمبالاة أو الملازمة لحالة الاكتراث بالدين والمبالاة بقوانين الشرع. هذا ما طرحه في النقطة الثالثة. وجاءت المناقشة من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه للشيخ كاشف الغطاء مرتكزة على هذه النقطة، فقال قدس الله نفسه الزكية: نحن عندما نرجع إلى الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس، هذه الروايات روايات مطلقة، وإذا كانت روايات مطلقة من ناحية الاكتراث بالدين وعدم الاكتراث بالدين، فحملها حينئذ على حصة خاصة وهي الانتفاعات الملازمة لعدم الاكتراث بالدين، هذا من حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد يتوقف على قرينة توجب التقييد، وبحسب الفرض لا توجد عندنا قرينة توجب هذا التقييد، فحينئذ حمل هذه المطلقات على خصوص هذه الحصة يكون من الحمل غير المتفاهم عرفان، على خلاف المتفاهمات العرفية، والحمل الذي يكون على خلاف المتفاهمات العرفية لا قيمة له. هذه مناقشة الشيخ الأعظم للشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة. إلا أنه بعد أن ناقشه أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن أصل دعوى الشيخ كاشف الغطاء دعوى صحيحة، بأن أصل دعوى صحيحة. أصل دعواه ما هو؟ أصل دعوى بأن المطلقات لا إطلاق فيها، يقول هذا نسلم به، ولكن ما صنعه من حمل المطلقات على تلك الحصة الخاصة هو الذي لا نسلم به. إذن أنت يا شيخنا الأعظم عندما تسلم بأصل عدم وجود الإطلاق في هذه المطلقات فأنت تحملها على ماذا؟ يقول: أنا أحملها على الانتفاعات بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر. كل انتفاع بالنجس يكون على حد الانتفاع بالطاهر، فهذا هو المنهي عنه في الروايات الدالة على ماذا؟ على حرمة الانتفاع. ومراده من الانتفاع بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر يعني أن الإنسان يتعامل مع النجس معادلته ماذا؟ مع الطاهر. فكما أنه في الطاهر يتعامل معه من خلال الانتفاعات المطلقة، كذلك أيضا يتعامل مع النجس من خلال الانتفاعات المطلقة. يعني ماذا؟ الانتفاع بالطاهر هو مطلق الانتفاع، فعندما نقول بأن الانتفاع بالنجس منزل منزلة الانتفاع بالطاهر، يعني أيضا النجس ينتفع به مطلق الانتفاع. يقول: هذا النحو وهو الانتفاع بالنجس مطلق الانتفاع كما هو الانتفاع بالطاهر هو المقصود من الروايات الناهية. يعني الروايات لا تقول بأنك لا تنتفع بالنجس، انتفع بالنجس على بعض الوجوه هذا ممكن، وأما أنك تنتفع بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر، وحد الانتفاع بالطاهر هو مطلق الانتفاع، هذا ممنوع. بل انتفع بالنجس على وجه من الوجوه، يعني هذا ممكن. أما أنك تنتفع به مطلق الانتفاعات على حد الانتفاع بالطاهر فهذا ما لا يمكن. هذا المفهوم الكلي الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية مثل له بمثال، فقال: الانتفاع بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر كمن يقوم بتلويث بدنه وبتلويث ثيابه بالنجس، كان مباليا بالدين وسيطهر ثيابه وبدنه، أم لم يكن مباليا بالدين ولن يطهر ثيابه أو بدنه، ولكنه كما ينتفع بالطاهر فيتطيب مثلا ويصيب الطيب بدنه وثيابه، كذلك أيضا الدهن النجس يتطيب به ويصيب بدنه وثيابه، فينتفع به على حد الانتفاع بماذا؟ على حد الانتفاع بالطاهر. هذا هو المنهي عنه. إذن فشيخنا الأعظم قدس الله نفسه قال: يا شيخنا كاشف الغطاء، نحن نسلم معك في أصل الدعوة، إلا أن حملك للمطلقات على صورة عدم الاكتراث بالدين هذا حمل للمطلق على المقيد من غير قرينة هو على خلاف المتفاهم، والذي ينبغي أن تحمل عليه تلك المطلقات هي هذه الصورة، هي الانتفاع بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر. هذا ما تنهى عنه الروايات، أن تتعامل مع النجس كما تتعامل مع الطاهر. وبيقال: يا شيخنا الأعظم، كما أن ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قد رميته بأنه خلاف المتفاهم لأنه لا قرينة له، أيضا ما أفدته من حمل المطلق على هذه الصورة الخاصة وهي ليست حرمة الانتفاعات مطلقا، وإنما الانتفاع بالنجس على حد الانتفاع الطاهر، أيضا هذا حمل على صورة خاصة وعلى حصة خاصة، وهذا لا قرينة له. يقول: بل هنالك قرينة. الفرق بيننا وبين كاشف الغطاء أننا نمتلك القرينة وهو لا يمتلك القرينة. هذه القرينة التي تمتلكها ما هي؟ قال: هي رواية الحسن الوشاء، حيث ورد فيها: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام، هي ميتة. فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها، فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ فالمستفاد من هذه الرواية من ذيلها يصيب اليد والثوب وهو حرام، أن إصابة اليد والثوب بالنجس ماذا؟ محرم تكليفا. فإذا كان محرما تكليفا علمنا من خلال هذه الرواية على نحو الإشارة بأن الانتفاع بالنجس على نحو الانتفاع بالطاهر لا يجوز، فإن هذا لو لم يكن من أليات الغنم النجسة جاز أن يصيب اليد والثوب، ولكنه لما كان نجسا لم يصح أن يتعامل معه معاملة الطاهر بحيث يصيب اليد والثوب، بل ذلك حرام. فالرواية تدل على ماذا؟ على حرمة الانتفاع بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر. هذا ما قرره الإمام صلوات الله، هذا ما قرره الشيخ الأعظم عليكم السلام في توجيه القرينة التي أفادها من أجل تأييد كلامه. فإلى هنا حصل بأن المطلقات الدالة على حرمة الانتفاع تحمل على هذه الحصة الخاصة لوجود هذه القرينة المستفادة من الرواية. إلا أن هذه النتيجة التي توصل إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، هذه النتيجة تواجهها عقبتان. العقبة الأولى التي تواجهها، العقبة التي أشار إليها صاحب الجواهر قدس الله نفسه وأشار إليها صاحب الحدائق عليه الرحمة، من أن الحرمة في الرواية إنما هي بمعنى النجاسة، وهي حرام أو وهو حرام، المراد من الحرمة هنا النجاسة. فحينئذ هذه الرواية لا تدل على ماذا؟ على حرمة الانتفاع بالنجس على حد الانتفاع بالطاهر كما هو المدعى، بل غاية ما تدل عليه هذه الرواية أن هذه الميتة نجسة ولا يستفاد منها أكثر من ذلك. هذه العقبة عندما تطرح أمام الشيخ الأعظم يجيب عنها قدس الله نفسه الزكية بأن حمل الحرمة على النجاسة غير ظاهر عرفا، حمل الحرمة على النجاسة غير ظاهر عرفا، لأن الحرمة لا تستعمل بمعنى النجس. هذه العقبة الأولى تخلص منها. العقبة الثانية التي تواجهه قدس الله نفسه هي العقبة التي سبقت الإشارة إليها في استدلال سابق، وهي أن الروايات إذا كانت بمكان من الكثرة وكانت هذه الروايات كلها واردة في مقام البيان عن المعصوم عليه السلام، ومع ذلك لم يؤخذ القيد الخاص فيها، فإن هذه الروايات كما تقدم ماذا؟ تكون آبية عن التقييد، أحسنتم، تكون من المطلقات الآبية عن التقييد لنكتة ذكرناها سابقا. هذه النكتة، هذه الضابطة نطبقها على المقام أيضا، فنقول يا شيخنا الأعظم نحن عندنا في الدهن المتنجس روايات عديدة أنت بنفسك قد اعترفت بأنها مستفيضة، وهذه الروايات كلها قد وردت في مقام البيان، ومع ذلك فإن هذا القيد لم يؤخذ في واحدة منها، أن لا ينتفع بالدهن المتنجس على حد الانتفاع بالطاهر، هذا القيد لم يؤخذ في واحدة منها، فتكون فنعلم حينئذ بأن المراد الجدي للمعصوم هو ماذا؟ هو المطلق، يعني يصح الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقا، وهذه عقبة تواجه التمسك برواية الوشاء. يقول لو قيل ذلك يمكن الجواب عن هذه العقبة بأي نحو؟ بأن يقال إن تلك الروايات ناظرة إلى المتنجس، وكلامنا إنما هو في النجس، وفرق بين النجس والمتنجس. سلمنا معكم بانعقاد الإطلاق بالنسبة إلى المتنجس، وأن المتنجس لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط في الانتفاع به أن لا يكون على حد الانتفاع بالطاهر، هذا لا يشترط فيه سلمنا، ولكن هذا لا نسلمه في النجس. والرواية محل الاستشهاد ناظرة إلى النجس لا إلى المتنجس، فنحتمل بأن للنجس خصوصية ليست لماذا؟ ليست للمتنجس. فإذا كان المتنجس يصح الانتفاع به مطلقا لإطلاق الروايات، إلا أن النجس نحتمل له خصوصية لشدة خباثته، فإذا كان يراد الانتفاع به على حد الانتفاع بالطاهر، فإنه لشدة خباثته يمنع من هذا النحو من الانتفاعات. فحينئذ هذه العقبة العقبة أيضا لا تقف أمامنا، لأن هذه العقبة لو كان كلامنا في المتنجس لكانت هذه العقبة تحول دون الاستدلال، ولكن بما أن كلامنا ناظر إلى النجس فهذه العقبة لا تقف أمامنا. فانتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى أن أصل دعوى الشيخ كاشف الغطاء صحيح لا إطلاق في الروايات، ولكن لا بحمل الروايات على الحصة التي فهمها الشيخ كاشف الغطاء، بل بحملها على الحصة التي نحن ندعيها لوجود قارينة خارجية تدل عليها، وهي رواية الحسن الوشاء. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية لا يخفى ما فيه، فإن هذه الرواية كما مر علينا في مباحث المعاوضة على الميتة، هذه الرواية ضعيفة سندا بالمعلى بن محمد، حيث ذكرنا هنالك بأن المعلى بن محمد من رجال كامل الزيارات، ولا توثيق له أصلا إلا بالبناء على عموم الكبرى، ولا نسلم بذلك. فالرواية ضعيفة من ناحية السند، مضافا إلى ذلك دلالتها ممنوعة، لأن الالتزام بعدم جواز تلويث البدن والثياب مما لم يلتزم به أحد من فقهاء الطائفة، بل حتى الشيخ الأعظم اتفاقا في كتاب الطهارة يرى بأن الرواية إرشاد إلى النجاسة كما يرى ذلك صاحب الحدائق، وهي حرام إشارة إلى نجاستها ليس إلا، تنبيه على الحكم الوضعي ليس إلا. فدلالة الرواية على حرمة تلويث البدن والثياب مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء، بل الفقهاء جاء قائلون جميعا بجواز تلويث البدن والثياب بالنجاسة من غير إشكالين، ما لم يرتبط ذلك بصلاة أو بما تشترط فيه الطهارة. هذا محصل الكلام في النقطة التاسعة برمتها، ونشرع إن شاء الله تعالى في النقطة العاشرة وبها الختام إن شاء الله تعالى من هذا البحث الطويل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.